بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الكلام في كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه. قلنا أن الأقوال في المقام ثلاثة، ذكرنا الأقوال في الدرس السابق، وذكرنا الأقوال، وقلنا الكلام في الروايات، الرواية الأولى التي ذكرناها هي رواية الفضيل بن يسار، وهذه الرواية بلحاظ سندها قلنا يقع الكلام في شخصين، محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين السعد أبادي. بالنسبة إلى الأول، محمد بن موسى بن المتوكل، ذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه استدل على وثاقته بعد اعترافه بأنه لم ينص على وثاقته، استدل عليه بما ورد في فلاح السائل للسيد بن طاووس، حيث نقل حديثا وقع محمد بن موسى بن المتوكل في سنده. بعد أن أكمل الحديث علق على الحديث فقال: ورواة الحديث ثقات بالاتفاق، رواة الحديث ثقات بالاتفاق. يقول هاي العبارة يحصل اطمئنان منها بأنه على الأقل فد واحد من القدماء ممن يعتمد على توثيقهم هو في ضمن من نقل اتفاقهم السيد بن طاووس. فقط بالاتفاق يشمل على الأقل فد واحد من القدماء الذين يعتمد على توثيقهم، وهذا المقدار يقول كافي لإثبات وثاقة هذا الشخص. قد يناقش في هذا الدليل أولا بأن يقال أن دعوة أن من جملة المتفقين بعض القدماء الذين يعتمد على كلامهم كما قال، هذه تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى قرينة. ليش؟ لأننا نحتمل أن السيد بن طاووس ناظر إلى معاصرية، أن السيد بن طاووس حينما قال رواة الحديث ثقات بالاتفاق ناظر إلى معاصرية، إلى المتأخرين معاصرية، فمن يقدر نجزم بأنه أكو بيهم واحد من الشنم من القدماء؟ هذا من يجيب؟ يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك لاحتمالي أن يكون ناظرا إلى أن يدعي اتفاق معاصري على وثاقة هؤلاء. فمن يقدر نثبت أن واحد من القدماء الذين يعتمد على كلامه، يعني سيقيم على أنه توثيق المتأخرين ما لقيمة، ويبني على هذا. فلذلك قال بأنه بدلالة على وجود واحد من المتقدمين الذين يعتمد على كلامهم وهذا يكفي. الإشكال يقول بأنه من يقول أنه شلون يستكشفه؟ لاحتمال أن يكون هو ناظر إلى ماذا؟ إلى المعاصرين له، المتأخرين. هذا الإشكال يعني بعيد، باعتبار أنه الظاهر من العبارة أنه يقصد اتفاق من يرجع إليهم في باب التوثيق عادة، الذين يرجع إليهم في باب التوثيق عادة، حتى هو السيد بن طاووس من يرجع في باب التوثيق؟ يرجع إلى المتقدمين، إلى النجاشي وأمثال النجاشي والقضائر وأمثالهم. فعندما يقول ها رواة الحديث هم ثقات بالاتفاق، ظاهر ذلك هو أنه يدعي اتفاق الجميع، اتفاق المتقدمين والمتأخرين، وأنه يدعي خصوص اتفاق المتأخرين، خلاف ظاهر هذا يحتاج إلى قرينة، أن المقصود من الاتفاق هو اتفاق خصوص المتأخرين، هذا بحاجة إلى معنى، بحاجة إلى قرينة. وإلا ظاهر العبارة أنه يرجع إلى اتفاق، أنه يقصد اتفاق من يرجع إليهم في باب التوثيق عادة، والذين يرجع إليهم في باب التوثيق عادة المتقدمون. فافتراض أنه هو يقصد المتأخرين والمعاصرين له هذا بعيد. قد يشكل على الاستدلال ثانيا بأن عدم وجود توثيق لمحمد ابن موسى بن المتوكل في شيء من كتب الرجال الواصل إلينا، ولم ينقل أيضا ذلك عن شخص، لا هو موجود في الكتب الواصل إلينا ولا نقل عن ماذا عن شخص، هذا يبعد دعوى الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته، دعوى الاتفاق على وثاقته. إذ كيف يمكن التسليم بوجود اتفاق على وثاقة هذا الرجل من دون أن يصل إلينا شيء يشير ماذا إلى وثاقته؟ لم يذكر أحد أنه ثقة، لم ينص أحد على وثاقته، ولم ينقل عن أحد أنه يقول بوثاقته. شلون يمكن الجمع بين ماذا؟ بين هذا الشيء ما نراه بالوجدان، وبين ماذا؟ وبين دعوة الاتفاق على كونه شنو؟ ثقة. فيوحد هذا الاتفاق ودعوة الاتفاق من قبل سهم الطاغوت. ولذا لو كان هناك اتفاق لوصل إلينا، لنقل إلينا على الأقل، لأشير إليه في بعض الكتب، بينما لم يحصل ذلك. فهذا خلينا نشكك في تمامية هذه الدعوة بوجود اتفاق. ومن هنا يقال كتتميم لهذا الاعتراض أن الأقرب في عبارة السيد بن طاووس أن نحمل على هذا المحمل. السيد بن طاووس وجد روايات وقع فيها محمد بن موسى بن المتوكل أو غيره من الرجال المذكورين في حديث خلاع السائل، فوجد أن الأصحاب لم يناقشوا في السند من جهته، ما ناقشوا في السند، فاستنتج أنه حصل أنه صار موضع قبول من قبل ماذا؟ من قبل الأصحاب، فدعا الاتفاق على ماذا؟ على وثاقته من هذا الباب، فأشبه بدعوة الاتفاق الاجتهادية من قبيل ما يقال من أنه السيد المرتضى مثلا، هكذا يقال أنه يدعي الاتفاق والإجماع نتيجة ماذا؟ نتيجة رواية الأصحاب لرواية هو يرى بأنها دالة على ذلك الحكم الشرعي، فلأنه روى هاي الرواية فإنه يلتزم بمفادها، ومفادها هو كما يراه هو هذا الحكم الشرعي، فكأنه يصير أكو اتفاق على من هذا الحكم الشرعي. فهو مو إجماع حسي وإنما هو حدس في الحقيقة، مو إجماع حسي بالاصطلاح. مقصود بهذا أنه هو لا ينقل لنا الاتفاق حسان، وإنما هو يستنبط الاتفاق من بعض الأمور، من روايتهم لرواية، من ذكرهم لرواية وقع فيها محمد بن موسى بن المتوكل من دون أن يناقشوا فيه، ففهم منها أنه هو موضع قبول من قبلهم، من قبل الأصحاب، فادعى اتفاق الأصحاب على ماذا؟ على وثاقته. هذا أحسن تفسير لكلامه، وإلا ما يمكن الالتزام بوجود اتفاق حقيقي واقعي من قبل الجميع على وثاقته من دون أن ينعكس علينا شيء منه وإشارة إليه. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني أن هذا الشيء إذا هيك جينا على هذا حينئذ المسألة عن الإشكال سيتسع، يعني هاي مو أول قارورة تكسر في الإسلام كما يقولون، مو أول شيء هذا. الشيخ الطوسي في العدة دعا الإجماع على أن مشايخ الثلاثة لا يرون ولا يسرون إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، وليس له ذكر في كف الباقي، ما ذكروا هذا الشيء بشكل واضح، ما ذكروا. قد تكون في الإشارات جزئية بس مو بشكل واضح. جاء الاتفاق على أن المشايخ الثلاثة بن أبي عمر والبزنطي وصفوان لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، اتفاق الأصحاب على هذا الدعوة، بينما هذا غير موجود في غير كتابه في غير العدة، حتى هو لم يذكره في كتبه الباقية، ذكره في العدة. الشيخ الكشي دعا الإجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة، متقدمة متوسطة متأخرة، وذكر 18 واحد إجماع على تصحيح ما صح عن هؤلاء بقطع النظر عن شو التفسير على العبارة، بس بالنتيجة دعا الإجماع على تصحيح ما صح عن هؤلاء ولم يذكره أحد ولم يشر إلى ذلك أحد، ما أشاروا المتقدمين، ما أحد أشار المتأخرين عن كشي، يجوا خذوا من كشي التزمون قال أصحاب الإجماع أصحاب، لكن ليس فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى في كتب المتقدمين. يعني اللي يمكن يقال أنه هذا باب واسع، كثير من الأشياء تدعى في هذا المجال وليس عليها شواهد، فحينئذ شنو الموجب إلى أنه يقول أنه دعوة الشيخ الطوسي الإجماع في العدة ودعوة الشيخ الكشي الإجماع في كتابه نقبل به وناخذه ونرتب عليه الآثار، لكن دعوة السيد بن طاووس الاتفاق على وثاقة شخص هذا ما نقبل به، قد يجاب عنه بهذا الشكل. نعم أكو في شيء واحد وهو بلي هذا يجب عليه. الإشكال الثالث في الاستدلال في الدليل هو ماذا؟ هو ما ذكرناه من أن عبارة ورواة الحديث تقاتل بالاتفاق الموجود في فلاح السائل المستدل بها في محل الكلام، هذه العبارة ليست موجودة في بعض نسخ فلاح السائل، موجودة في بعض النسخ وليست موجودة في نسخ أخرى، في بعض طبعات الكتاب لا توجد هذه العبارة، كما أنه في الطبعة الحديثة وكذا في الطبعة القديمة للكتاب فلاح السائل علق على العبارة المذكورة بأنها نسخة، يعني جعلت بين قوسين وعلق بأنه هذه شنو في نسخة. محقق بعض الطبعات على ما نقل ذكر بأن هذه العبارة ليست موجودة في نسخة المكتبة الرضوية في مشهد المرقمة بكذا والمؤرخة بكذا تاريخ كتابتها، يعني في نسخة طيب هذه العبارة موجودة، ورواة الحديث ثقات بالاتفاق موجودة في الأحسان. أنا عندي نسخة قديمة، العبارة موجودة لكن صاحب النسخة اللي هو من مشايخنا خليها بين قوسين معلق بأنه هذه العبارة ما موجودة في سائر الشمس في سائر النسخ، معلق عليها غير موجودة في سائر النسخ، هذا كله يثير التشكيك في أن العبارة موجودة في فلاح السائل حتى يعتمد عليها أو غير موجودة في فلاح السائل، ومن هنا يحصل تشكيك في صدور العبارة عن السيد بن طاووس. نعم قد يقال بأن توثيق العلامة وابن داود لمحمد بن موسى ابن المتوكل يمكن أن يجعل قرينة على وجود العبارة في ماذا؟ في قد يجعل قرينة على وجود العبارة في كتاب السيد بن طاووس باعتبار أنهما يعتمدان كل منهما يعتمدان عليه. هذا الكلام هم مو دقيق لأن العلامة وابن داود من تلاميذ السيد أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس اللي هو أخو السيد علي صاحب فلاح الساحل، ذاك الرجال المعروف، ذاك صاحب حل الإشكال اللي هم تلاميذه ويأخذان منه ويعتمدان عليه، مو على السيد علي ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس اللي هو صاحب فلاح الساحل. فافتراض أو يعني واحد يستوضح أن توثيق العلامة لهذا الرجل وتوثيق ابن داود مأخوذ من العبارة في فلاح الشنو؟ في فلاح السائل، عبارة ورواة الحديث كلهم أو ثقات من الاتفاق، هذا مو كلش واضح. على كل حال بالرغم من هذا النسخ مختلفة، يبقى أن النسخ مختلفة وماكو وضوح في أن العلامة وابن داود أخذ التوثيق من هذا. لو أكو وضوح في هذا نقدر نقول بأن نسخة الأصل موجود بها شنو؟ هذا التوثيق وهذه العبارة. ليش؟ لأنه ابن داود والعلامة أخذاه منه ومن مباشرة تلاميذه في زمانه، نقدر نقول نسخة الأصل فلاح سائل موجودة في العبارة، خلي تكون النسخ المتأخرة حذفت من هذا العبارة لأي سبب كان، لكن هذا ما هو وضوح به لأنه العلامة وابن داود أخذ التوثيق من هذه العبارة. عادة يأخذان التوثيق هم من حل الإشكال للسيد أحمد ابن موسى ابن جعفر ابن طاووس. على كل حال ماكو وضوح في وجود العبارة في فلاح السائل حتى يعتمد عليها لإثبات التوثيق. طبعا هذا راح ينعكس على رواة آخرين لأنه استدل بهذه العبارة على وثاقة جملة من الرواة، واحد منهم محمد بن موسى بن المتوكل. الصحيح في المقام هو أن يستدل على وثاقة محمد بن موسى بن المتوكل أولا بتردّى الشيخ الصدوق عنه، الشيخ الصدوق يتردّى عنه كلما ذكره وروى عنه ومن مشايخه المباشرين، والأمر الآخر هو إكثار الشيخ الصدوق الرواية عنه، أكثر الرواية عنه. السيد الخوي يقول فقط في المشيخة في مشيخة التهذيب ذكره في طرقه إلى أصحاب الكتب في 48 مورد، في 48 مورد. فإذا الشيخ صدر أكثر الرواية عنه، أكثر الرواية عن هذا الرجل، وإكثار مثل الشيخ الصدوق عن رجل هذا دليل على اعتماده عليه. وليكن ما ذكر في فلاح السائل مؤيد لماذا؟ لوثاقته. فالظاهر أنه لا وجه للتوقف في وثاقة هذا الرجل. وأما الثاني وهو علي بن الحسين السعد أبادي، هذا يستدل على وثاقته أولا برواية الشيخ بن قولويه عنه مباشرة في كامل الزيارات، روى عنه مباشرة المتيقن، روى عنه رواية واحدة صرح بأنه علي بن حسين السعد أبادي، هذا متيقن. روى عن علي بن حسين السعد الإطلاق في موارد كثيرة في كامل الزيارات مباشرة، لكن علي بن حسين مو واضح أنه هو السعد، أكو احتمال أنه السعد أبادي، لكن أكو احتمال أنه هو علي بن حسين ابن موسى ابن كذا ابن بابويه اللي هو أيضا من مشايخ الشيخ مشايخ الشيخ ابن قولويه، يعني هم علي بن حسين سعد أبادي وهم علي بن الحسين ابن بابويه ابن فلان ابن فلان ابن بابويه. هذا ايضا هو من مشايخ الشيخ ابن قولويه في كامل الزيارة، ويروي عنه مباشرة. علي بن الحسين الواردة في موارد كثيرة ويروي عنه مباشرة، ماكو وضوح في أن المقصود بها سعد عبادي أو ذاك حتى نستدل بها في المقام، لكن احتمال أن يكون بعضها على الأقل مقصود به سعد عبادي. على كل حال هو روى عنه صريحا وذكر عنوان سعد عبادي وروى عنه مباشرة، وهذا يكفي لإثبات روايته عنه مباشرة. ونحن نرى بأنه روايته مباشرة عن شخص هذا توثيق لذلك الشخص بحسب ما ذكره في مقدمة كتابه. هذا أولا. الأمر الثاني اللي يمكن أن يستدل به على وثاقته هو تعبير الشيخ الجليل شيخ أبي غالب الزراري في رسالته المعروفة في آل أعين، كتب رسالة خاصة في آل أعين في ترجمة مشايخهم ورجالهم وكذا. في هذه الرسالة عبر عنه بأنه مؤدبي عن علي بن الحسين السعد أبادي، قال عبر عنه بأنه مؤدبي. الظاهر أن مؤدبي من باب يعني من باب التربية والتعليم، مو الأدب كما توهمه بعضهم من الأدب، ما له علاقة بالأدب، لا رباني يعني يقول هو معلمي هو الذي رباني مؤدبي من التربية والتعليم. ومنه قوله صلى الله عليه وآله أدبني ربي فأحسن تأديبي، فالظاهر أنه هذا المقصود بها، وهذه دلالة على الاعتماد عليه. ومن هنا يظهر أن الرواية تامة سندا ولا يمكن الخدش فيها لا من جهة محمد بن موسى ولا من جهة علي بن حسين سعد أبادي، هذا بلحاظ السند. وأما بلحاظ الدلالة، الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم. هذا صدر الرواية ظاهر والله العالم أن المقصود به أن الضيف عندما يحل في بلدة ما ينبغي تركه يرى في الشارع أو في المسجد، وإنما ينبغي ماذا؟ استضافته، أشبه بروح حث أهل البلدة من أهل دينه على استضافة ماذا؟ على استضافة هذا الضيف النازل عندهم، وجعل ضيف في بيوتهم، وأنه يترك هكذا يتجه إلى الشارع أو إلى المسجد وأمثال هذه الأمور. تشوف منه إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف، فهو ضيف يعني شو يقول فهو ضيف؟ يعني هذا ينبغي أن يكون ضيفا ويستضاف من قبل ماذا؟ من قبل أهل البلدة ومن أهل دينه، هذا المقصود بها. إحنا شاهدنا مو بصدر الرواية. بعدين يقول ولا ينبغي للضيف، يعني بعد أن فرض أنه صار ضيفا لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعمل الشيء فيفسد. هم بناهم مو صائم فيعملون له طعاما بينما هو صائم لا يأكله فيفسد هذا الطعام، لأجل أن لا يفسد الطعام يعملون له شيئا فيفسد، أو ما ينبغي أن يصوم إلا شنو؟ إلا بإذنه. إذا علموا به صائم ما راح يطبخوا له، بينما هو صائم وما يقول لهم ما يعلمهم ما يستأذن منهم هذا كذا، لأن لا يعمل الشيء فيفسد. ثم تقول الرواية ولا ينبغي لهم أيضا، قضية من الطرف الآخر، أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم، نقول دول صائمين صائمين، يترك الطعام شنو الذي يشتهيه فيحتشم منهم يستحي منهم فلا يطلب منهم طعاما يشتهيه. هذه الرواية. طبعا هاي الرواية نرجع للسند، رواها الشيخ الصدوق في العلل، هاي الرواية السابقة اللي صح عن سندها بالفقيه، لكن الشيخ الصدوق رواها في العلل ورواها بعدة أسانيد في العلل. الشيخ الكليني أيضا رواها عن علي بن محمد بن بندار وغيره إلى آخر العبارة، لكن كل أسانيد هاي الروايات بيأخذ كلها بها مشكلة، وإنما لم نراجع بالتفصيل لأنه تم عندنا السنة السابقة. هذا هو صدر الرواية، هذه الرواية أو هذه هي الرواية، هذه الرواية رواية تقول: ولا ينبغي للضيف أن يصوم بدون شنو؟ بدون إذن، بدون إذنهم. قالوا بأن هذه العبارة ظاهرة في الكراهة، ولذا استدل بالرواية على كراهة صوم الضيف بدون إذن مضيفه، وذكرت قرائن على ماذا؟ على هذه الكراهة. من جملة القرائن على الكراهة هو التعبير بلا ينبغي، ما قالت يحرم، ما قالت لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم، لا ينبغي، قالوا ظاهرة في الكراهة فتكون دليلا على ماذا؟ على الكراهة. هذا المعنى ذكرنا نحن مرارا أن لا ينبغي ما يفهم منها إلا ما يسابق لا يناسب، ما يسابق لا يناسب، ما ينبغي له يعني لا يناسبه ذلك الشيء، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يناسبه أن يقول شعرا، لا يناسبه أن يقول ماذا؟ أن يقول شعرا. فلا ينبغي أن يصوم يعني لا يناسبه أن يصوم، باعتباره إنسان مؤمن، إنسان متدين مسلم بالنتيجة مؤمن، لا يناسبه أن يصوم من دون إذن ماذا؟ من دون إذن المضيف. ومن الواضح بأن هذا أعم من الحرمة ومن الشنو؟ من الكراهة، لأن كما أن فعل الحرام لا يناسب الإنسان المؤمن، فعل المكروه أيضا لا يناسب الإنسان المؤمن، والنتيجة المكروه أيضا فيه مروضية لله سبحانه وتعالى، كل منهما لا يناسب الإنسان المؤمن، ليس ما لا يناسب الإنسان المؤمن هو فعل الحرام فقط، وإن كان عدم المناسبة يكون هناك أوضح، لكن فعل المكروه أيضا لا يناسب الإنسان المؤمن. فعندما يقال بأنه لا ينبغي أن يصوم بدون إذنهم، يعني أن صومه أو صومه بدون إذنهم فعل غير مناسب، لا ينبغي أن يصدر منه، هذا ما أعم من أن يكون حراما أو يكون ماذا؟ مكروها، لأن المكروه أيضا لا يناسب أن يصدر من الإنسان شنو؟ المؤمن، لما فيه من مغوضية، لما فيه من كذا. فبالنتيجة أعم هو من الكراهة، ليس فيه دلالة على من على الكراهة، لا ينبغي. طبعا احنا كلامنا سأمو في قضية الصوم مسألتنا، كلمة لا ينبغي بها دلالة على الكراهة وما بها دلالة، نقول بأنها هي دالة على العام، ما بها دلالة على الكراهة ولا على الحرمة، نريد أن بها دلالة على الحرمة، ليس فيها دلالة على الكراهة ولا على الحرمة، وإنما هي للعام. ولذا إذا ثبتنا الكراهة في محل الكلام لا ينبغي لا تناشي الكراهة، أو ثبتنا الحرمة في محل الكلام لا ينبغي أيضا هي لا تنافي ماذا؟ لا تنافي الحرمة، لأنها مفادها أعام من الحرمة والكراهة. فإذا هذه القرينة لا تصلح أن تكون قرينة لحمل الرواية لمن على الكراهة. ومنها من جملة القرائن التي ذكرت هو قول الإمام عليه السلام: لئلا يعمل الشيء فيفسد عليهم. هذه العبارة وردت كتعليل لقوله لا ينبغي أن يصوم شنو؟ أن يصوم من دون إذنهم، تعليل لهذا الحكم. لماذا لا ينبغي أن يصوم من دون إذنهم؟ ولئلا يعمل الشيء فيفسد عليهم. هذا أيضا هو بظهور في ماذا؟ في أن الحكم مو إلزامي، أن الحكم تنزيهي، حكم ما بيلزام، وأنه يحرم عليه الصلاة حكم تنزيهي باعتبار أنه ما ممكن الالتزام بأنه حكم إلزامي بحيث يتوقف ارتفاع هذا المحذور اللي ذكر في الرواية وهو يفسد عليهم على ماذا؟ على أن يستأذنهم في صومهم، يتوقف دفع هذا المحذور وهو فساد الطعام على أن يستأذنهم في صومهم، ما يتوقف على هذا. هو ممكن أن يصوم بدون إذنهم لكن يخبرهم لأنه أنا صائم. إذن غير الإخبار، الإذن غير الإخبار، لا يستأذن منهم، يصوم ثم يخبرهم بأن أنا صاحب، ما راح يتحقق هذا المحذور وهو شنو؟ فساد الطعام. أو دخل على جماعة هو صام من دون إذنهم وهو يعلم أنهم لا يقدمون له طعاما، ما راح يتحقق هذا المحذور، هذا المحذور لا يتحقق. أو حالات أخرى يمكن فرضها، حالات أخرى لأنهم طعامهم أصلا يقدم هو في وقت الإفطار، هو طعامه عادة يقدم في وقت الإفطار، ما الأصامة من دون إذنهم ما يترتب هذا الأثر، هذا المحذور يقع وهو فساد الطعام. من هنا يظهر بأن هذا التعليل في الحقيقة إنما هو لاحتمال أن يطبخ ويصنع طعاما له وشنو ويفسد، مو أن صومه بدون إذنهم يستلزم وقوع هذا المحذور وهو شنو؟ هو فساد الطعام. ماكو ملازمة بينهما، حتى نقول فساد الطعام مثلا فساد الطعام حرام فيكون الصوم بدون إذنهم أيضا شنو؟ حرام. لا، واقع القضية هو هذا، نقول هذا ينبغي أن لا يصوم من دون إذنهم لاحتمال أنه يطبخون شيء يصنعون له طعاما فيفسد ذلك الطعام. هذا اللسان مو لسان التحريم، مو لسان الإلزام، هذا لسان التنزيه. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.